بالشريعة وإنما والدين دين الله ونهر للعطاء شرع يكون دراهما بالخير نعم الوفاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من خزائن السماء. أرحب باسمكم بفضيلة الأستاذ الدكتور علي السالوس، نائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا وعضو الهيئات المؤتمرات الفقهية الدولي. أهلا دكتوري.
يا مرحبا يا رب.
بارك الله تعالى فيك.
حياك الله.
نحلق أكرمك الله دكتوري. إن شاء الله نحلق معا مع أستاذنا وفقيهنا وعالمنا حول فقه المعاملات، أسئلة اقتصادية تمس الحاجة إليها. نسأل عن كل ما يدور في أذهاننا عن معاملاتنا، كيف نزكي أموالنا، هل يجوز مثلا أن نشتري الذهب بالذهب نسيئة إلى أجل، هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط؟ أسئلة من هذا القبيل. كيف أزكي زكاة مالي؟ كيف أزكي زكاة الأسهم والسندات؟ كيف أتحرى لديني حينما أتعامل في معاملة من المعاملات؟ ما هي الضوابط الشرعية للحكم على مصرف من المصارف أو بنك من البنوك أنه إسلامي أو غير إسلامي؟ ما هي الشركات المساهمة التي أشتري أسهمها والتي أبيعها وأشتريها مثلا؟ أسئلة من هذا القبيل. مشاكل أيضا كمشكلة الفقر، ربما يظن البعض أن الفقر مقدس في ديننا، من هو الفقير وهل الفقر قدر لازم، وكيف عالج الإسلام مشكلة الفقر، وما هي نظرة المسلمين للفقير، وما هو الواجب على الأغنياء نحو الفقراء، كما أشرت. أسئلة كثيرة نوجهها لشيخنا وأستاذنا. مرحبا بك ثانية أستاذي.
بارك الله فيك وحياك.
رمك الله. بارك الله تعالى فيك. في الحقيقة في البداية يعني نؤكد على أن الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح والتي تشرف بعضويتك فيها بارك الله تعالى فيك ستعقد المؤتمر العام الأول، العام الأول في الغد إن شاء الله تعالى في مدينة نصر في السوق العام للسيارات. يعني ما فكرة إنشائها، وما هي المبادئ التي تنادي بها، وما هو الهدف من ذلك المؤتمر العام الذي إن شاء الله تعالى أردتم عقده في الغد إن شاء الله تعالى؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعز سلطانه. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسوله خير البشر
عليه الصلاة والسلام،
الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأن اهتدى بهدي واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام الفضلاء، أيتها الأخوات الصالحات، إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عندما قامت الثورة المجيدة، هذه الثورة العظيمة في مصر، نشأت عدة هيئات في ضوء هذه الثورة، ولاحظنا أن جميع الهيئات التي نشأت، التجمعات التي نشأت، ليس فيها أي تجمع إسلامي. لا أقصد الأحزاب، الأحزاب الآن التي بدأت فيها أحزاب إسلامية، إنما أتحدث بعد أن ظهرت بعد هذه الثورة بقليل. فاجتمعنا عدد يعني من العلماء ونظرنا في هذا الموضوع، فرأينا أن ننشئ هذه الهيئة، هيئة شرعية. كان الهدف منها الجوانب الشرعية.
شرعية،
نعم. فنبين للناس ما مستجد من أعمال الحكم الشرعي بالنسبة لهذه الأعمال، اشتراك في الانتخابات، الأعمال كذا، المظاهرات، كل هذا بيان النواحي الشرعية. يعني الهدف هو بيان النواحي الشرعية للمسلمين. وفعلا صدر عن هيئة عدة بيانات
الصحف حضرتك ولا لكم مطبوعة خاصة؟
لا هي هي هي, هي في المواقع الإلكترونية.
مواقع الإلكترونية. نعم. هل الهيئة موقع خاص؟
وبعض الصحف تنشر هذا. موجودة في موقع المجمع موجودة في موقعي أنا أيضا. نعم. فالحمد لله وغدا إن شاء الله المؤتمر موسع. يعني مؤتمر ينتظر يكون مثلا يحضره 50,000 مثلا.
ما شاء الله.
إن شاء الله. الهدف منه هو ما يتصل بتطبيق الشريعة الإسلامية يعني بحيث لأن الناس عندما يسمع الشريعة الإسلامية يعني قطع اليد يعني كذا
تنصرف الأذان فورا للجزار
نعم فسأبين إن شاء الله تطبيق الشريعة في مجال الاقتصادي
هذه الورقة التي ستتقدم بها فضيلتك
جانب اقتصادي في جوانب أخرى الإخوة سيتناولونها في هذا المؤتمر الذي نسأل الله تعالى أن يكون خالصا لوجهه سبحانه وتعالى
نسأل الله التوفيق
وأن يعيننا ويوفقنا إلى ما يحب ويرضى
اللهم أمين وهي هيئة شرعية للحقوق والإصلاح حقوق
نعم.
للجميع وإصلاح لكل ما فسد
إن شاء الله.
وفي نفس الوقت إجابة على كل التساؤلات التي يعني تتعلق بالفترة الآنية التي نحن فيها
يعني مثلا هنا بالنسبة لرئيس الدولة مبارك هذا الذي تسبب في قتل الآلاف وضيع مصر وبيع اقتصادها الخروج على حاكم يقول لك معناه خروج على حاكم فبينا هنا كيف أن هذا أمر هذا الأمر ليس خروجا عن الحاكم يعني الذي منعه الشرع
ضابط الخروج يعني
وإنما هذا أمر يجب يعني إن لم يكن جائزا فهو واجب
واجب يا سلام
لأنه يعني 30 سنة يحطم في مصر
طب ممكن أسأل سؤال من هو الحاكم الذي يحرم الخروج عليه ما دمتم قد أجبتم يعني حتى تتضح الصورة
الحاكم الذي يطبق شرع الله سبحانه وتعالى وذلك عندنا غدا في المؤتمر تطبيق الشريعة الإسلامية لو أن أي حاكم طبق هذا والتزم به سنقول غدا إن شاء الله فهو حاكم لا يجوز خروج عليه
والذي تم اختياره من الجميع مثلا
وهذا من طريق الاختيار
بدون شيء
إنما الخروج أمر آخر
بارك الله فيك ننتقل إلى الموضوع الرئيسي اليوم قبل تلقي الاتصالات مشكلة الفقر بدون شك من المشاكل الكبيرة والتي تعاني منها الأقطار العربية والإسلامية أو معظم الأقطار العربية والإسلامية يعني لما نرى الفقر يعني قرين الإسلام لما يحل الفقر في بلاد المسلمين هل الفقر قدر لازم هل النصوص الشرعية حملت بعض المسلمين على الزهد والبعد عن متع الحياة مثلا
سألت الزهد وهذا الزهد ليس الفقير الزاهد وإنما الغني الزاهد الزهد ليس زهدا فعلا
عن وجد وليس عن فقد
نعم الفقير الذي لا يجد شيئا ما هو
فيما يزهد
نعم نعم الآخر الذي يزهد ويزهد الحقيقة مشكلة الفقر عالجها الإسلام معالجة دقيقة غير مسبوقة ولا لاحقة طريقة فذة أول شيء عالج هذا بالعمل حيث جعل الحمل حقا وواجبا بحق الشخص أن يعمل وواجب القادر أن يعمل في هذه الحالة العمل هذا يأتي بتمام الكفاية بنص الحديث الصحيح من ولي لنا عملا وليس له مسكن فليتخذ مسكنا وليس له زوجة فليتخذ زوجة وليس له دابة فليتخذ دابة وليس له خادم فليتخذ خادمة
يا سلام
هنا ليس له مسكن فليتخذ مسكن كما يقول
ضرورة
كما يقول سادتنا الفقهاء إما أن الراتب يكفيه لشراء المسكن أو الدولة توفر له مسكن أو الراتب يكفيه لاستئجار مسكن ليس بشرط أن يملك إنما أن يسكن نعم هذا بالنسبة للسكن ليس له زوجة فليتخذ زوجة والراتب يكفي للإنفاق عليه وعلى زوجته ليس له دابة فليتخذ دابة لأنه كيف يتنقل في مكان عملي كيف أمر هنا وهنا دبة. الأمر الآخر أو الأخير هو
الخادم.
الخادم والخادم إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعم ما يأكل وليلبسه ما يلبس، وطبعا السكن نفس السكن، إذا تمام الكفاية.
ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون،
وإن كلفتم ولا تكلفوا ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم.
يا سلام.
نعم. إذا حتى الخادم هذا يعني إذا كان العامل لا يجد وقتا ليخدم نفسه أو لغير قادر كذا أو مشهور بخدمة المسلمين، كان يكون موظف مسؤول
عن، أو كان ممن يخدم
يعني مسؤول عن، هنا في هذه الحالة يتخادم والخادم له تمام الكفاية. حتى الخادم يعني ليس مثل النظام الشيوعي حد الكفاف لمن يعمل وليس حد الكفاف للجميع. يعني في الإسلام العمل هذا واجب على الرجل وليس واجبا على المرأة. ليس معنى هذا نقول المرأة لا تعمل، لا. فرق بين وجوب العمل للمرأة وعمل المرأة بدون أن يكون واجبا عليها. فرق بين هذا وذاك
بدون شك.
فالمرأة إذا كان المجتمع المسلم في حاجة إلى عمله وهي تعمل تعمل ما دامت ملتزمة بأحكام الشرع الإسلامية. هذا بالنسبة للعمل. فإذا لم يكن هذا العمل كافيا له أو لم يجد عملا،
هو قادر على العمل لكنه لا يجد عملا،
لم يجد عملا، ماذا يحدث؟ أو قادر أو غير قادر على العمل. هنا في هذه الحالة نفقات الأقارب المسرفين. الإسلام يلزم الأقارب بالإنفاق،
تكافل
يلزمهم إلزاما بالإنفاق عليه.
طيب أستأذنك في اتصال.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخ أحمد.
حياكم الله. أسأل في الشيخ الهام.
تفضل حبيبي.
بارك الله فيك.
اللهم
هو كان في واحد اقترض 200 دينار عراقي من آخر، وبعدين بارك الله فيك يعني الأخ قال خد 200 دينار دول ثمنهم الآن يساوي 200 دولار، فأنت ما تردهم لي هتردهم.
فبعد قال له عند الإقراض قال له عند الإقراض،
فالأخ هذا صاحب المال اللي هو المقرض عايز ان هو يستردهم 200 دولار. الأخ قال لا والله لا مش 200 دولار، العملة نزلت الآن هرضهم 200 دينار عراقي كما هم.
لكن عفوا أحمد بس يا أحمد، هو اشترط عند الإقراض على المدين أن يرد دولارا أم دينارا؟
هذا غير جيد الشخص، وهذا ثمنهم الآن 200 دولار، فأنت لما تردهم لي هم 200 دولار.
طيب.
وبعدين طبعا حصل اللي هو الدروب لما وقعت الاسعار الان، واصبح ال 200 دولار ما يسووش اي حاجه خالص اطلاقا يعني.
طيب.
فهيردوهم زي الاخ اللي يلتقط.
طيب حتى يعني تسمع الجواب من شيخنا. تستمع للجواب من شيخنا وعليمنا ان شاء الله تعالى بعد قليل ان شاء الله تعالى. يعني هو اخونا احمد يسال استاذي عن شخص أخرض آخر 200 دينار عراقي، وقيمة العملة العراقية تدهورت في الفترة الأخيرة كما لا يخفى عليك، فالآن يريد أن يأخذ القيمة بالدولار وليس بالدينار.
القرض يؤد بمثله لا بقيمته. فمن اقترض فله مثل ما أقرض. مقرض له مثل ما أقرض من المقترض. دينار عراقي إذا هو دينار عراقي أو قيمة الدينار العراقي في وقت الأداء، قيمته في وقت الأداء وليس في وقت الاقتراض. إلا في حالات خاصة مثل أن يصبح الدينار لا قيمة له، يفقد قيمته بحيث لا يكون التعامل به، لا أحد يقبل التعامل بالدينار، لما لم يقبل في التعامل فيؤدى بالدينار وإن انخفض أو زاد.
لكن السؤال فضيلتك أنه لو قال له أعطيتك،
لا يجوز أن يقول هذا. لما يمكن أن يشتري دولارات ويخرج دولارات
وينتهي من الإشكال من لا. هذا الإشكال
عملة سلة عملات. يقرض سلة عملات وله سلة العملات،
هذا الشرط غير صحيح.
له مثل ما أقرض. المقرض له مثل ما أقرض فقط.
يعني لو قال
وليس له قيمة القرض.
المبلغ أشتري به اليوم 10 جرامات من الذهب فأعطني 10 جرامات من الذهب عند السداد لا يجوز؟
لا يجوز هذا.
لا يجوز.
لكن إذا اشترى 10 جرامات وأعطاه 10 جرامات
انتهى خلاص.
يكون 10 جرامات.
هذا يعني في الحقيقة جواب رائع جدا وناس في أمس الحاجة إليه وتحدث بلبلة في هذه المسألة. لكن لا يخفى على فضيلتك
هذا هو الشرع.
أحسن بارك الله فيك أستاذي. لا يخفى على فضيلتك يعني ما أفتى به بعض الفقهاء حديثا استنادا لرأي عند الأحناف فيما يتعلق بتدهور القيمة السوقية للنقود تدهورا كبيرا بحيث تصبح لا قيمة لها من الناحية الشرائية، يعني قيمتها متدنية للغاية. هل يعني يلجأ كما قرأت أنا وسمعت من بعض علمائنا حديثا أنه ممكن يأخذ بالقيمة ذهب أم لا يجوز؟
الأصل أنه يأخذ مثل ما أخرت.
طيب.
لكن إذا فقد الدينار قيمته بحيث أنه يصبح لا قيمة له، في هذه الحالة يمكن أن يلجأ إلى الصلح فيقدر بالتقريب.
بارك الله.
نعم. إنما ما دام يقبل في التعامل فليس له إلا الدينار.
أسأل الله أن
ثم نلاحظ الآتي. إقراض درهمين كصدقة درهم.
يا سلام.
إذن هو بمجرد أقرض أخذ 50% في الحال.
هو كسبان.
في الحقيقة.
يا سلام.
فليجعله لله سبحانه وتعالى.
فضيلتك قلت أن الإسلام عالج مشكلة الفقر علاج رائع جدا.
علاج غير مسبوق وغير مرحوق.
طيب. نأخذ اتصال. أخ كمال السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
تفضل يا استاذ كمال.
كيف الحال يا شيخ؟ الله يبارك
حفظك
الله. والله بدي اسال على انا اعطيت مال لاحد الاخوه يضرب بيه في سلعه معينه مخصوصه يعني مسمى. ارتفعت السلعه قبل البيع، لمن هذا الارتفاع في السلعه رغم ان السلعه اذا بيعت لن تشتري الا نفس مقدار السلعه؟ يعني لو بعت علبه مثلا وغلت راح اشتري بالفلوس اللي زادت نفس العلبه من جديد. وقبل البيع بقى لمن هذه الزياده؟
يعني انتم اشتريتم بسعر متدن يعني نسبيا.
نعم.
ثم ارتفعت قيمه البضاعه التي اشتريتموها.
نعم.
ثم تباع. هل من شرط او اتفاق كان بينكما بصفتك رب المال والاخ الثاني مضارب انك لك نسبه معينه من الربح؟
نعم، كان لي شرط نسبه معينه من الربح.
الاتفاق كان ايه؟
الاتفاق انا 4 وهو 6.
4 من 10 هو 6.
40% و60%.
و60%
لانه مضارب بالمحل وبنفسه.
طيب.
بس انا برضه شريك معاه في جزء من الاداره.
لكن انت تكلمت عن سلعه معينه ضاربت او اعطيت مالك لشخص ليضارب فيها.
نعم.
طيب تسمع الجواب حاضر ان شاء الله تعالى.
الله يبارك فيك
استاذي. واضح سؤال اخينا كمال.
اي سؤال
ما يتعلق بالمضاربه.
مضاربة معروفة. مضاربة رأس المال من جانب والعمل من جانب. والربح يقسم بين الاثنين بالنسبة المتفق عليها. والخسارة على صاحب رأس المال وليس على العامل المضاربة إلا إذا فرط أو قصر أو خالف أو خان. على هذا فليس بضابط.
يعني يقول إحنا اشترينا السلعة بالثمن الذي دفعه للمضارب في هذا القراض معروف، فارتفعت قيمة السلعة التي تم شراؤها، فيقول الربح لمن؟
هذه الزيادة فيها ربح
للجميع،
والربح بالنسبة المتفق عليها.
نعم. 4 إلى 6
كما اتفق. نعم.
بارك الله فيك. فالجواب واضح يا أخ كمال، بارك الله تعالى فيك. الرافد الثاني لعلاج مشكلة الفقر أستاذي بعد العمل.
بعد العمل نفقات الأقارب المسرين. فالأقارب ملزمون.
ملزمون
إلزاما.
طب من هم الأقارب الذين
يلزمون؟ ما داموا قادرين.
من هم؟ العصبة
الأم
مثل؟
الأخ يعني. والعمل واجب على الرجال وليس على النساء. في النظام المركزي الذي يقول حد الكفاف وليس تمام الكفاف مثل الإسلام يفرضه في العمل على الرجال والنساء بإجبارا، وإلا نعم، وإلا فإنه لا يستطيع أن يعيش. يعني مثلا هناك أحد المسلمين عندما سافر إلى روسيا وجد في البرد الشديد تحت الصفر بكذا وامرأة عجوز تنظف الشارع. تعجب وسأل قال إلا تفعل هذا لا تجد ما تأكله.
الله أكبر.
الإسلام لا يفرض هذا على المرأة الشابة لأن المرأة أقرب الرجال مكلف الإنفاق عليها،
هي مكفولة في كافة أطوار حياتها.
نعم نعم نعم. وذلك ما يشغل الإسلام ظلم المرأة والإسلام كذا بالعكس. ما وجدت إنصافا مثل الإسلام ما وجدته في الإسلام. نعم. إذا لم يكن له أقارب مسرون أو كان أقارب لا يستطيعون فعلا أن يوفروا
أو تخلوا عن دورهم بسبب
ليس تخلوا يجبرون.
يجبرون
نعم إجبار ليس تفضل.
فبنتك تتكلم عن النظام الإسلامي لعلاج المشكلة.
نعم.
لكن الواقع للأسف
أنت
سؤالنا شرعي.
يعني احنا نتكلم عن الإسلام. ولذلك غدا إن شاء الله في المؤتمر سنحدث عن تطبيق الشريعة الإسلامية وأثر هذا التطبيق في حياة الناس، لأن الناس في كثيرين لا يعرفون أثر تطبيق الشريعة الإسلامية في حياة الناس.
أستاذي ألا تتفق معي أننا حينما نتكلم عن تطبيق الشريعة للأسف نتكلم على استحياء؟ لما
من يتكلم عن استحياء؟
لما البعض للأسف الشديد.
لا اسأل اسأل, اسأل من يتكلم عن استحياء. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك
فيما شجر بينهم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
إذا لو طبقوا ولكن في حرج إذا الإيمان لم يدخل. فبالك إذا لم يطبقوا.
أي والله.
يعني حتى مجرد وجود حرج يعني يقول لا برضو قانون فرنسا أحسن أو قانون كذا أفضل. الإيمان لم يدخل القلب.
أي والله.
سبحان الله. بعد هذا
طيب
تأتي الزكاة. الزكاة مرحلة ثالثة وليس الأولى.
طب أستأذنك قبل الحديث عن الزكاة بالأخذ أخذ اتصال أم محمد. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك
يا فندم؟ تفضلي بارك الله فيك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا فندم؟
كرمك الله. تفضلي تفضلي يا أخي.
عايزة أسأل حضرتك سؤال بس. يعني أنا عايزة أخد قرض عشان أنا ما عنديش شقة، هو حلال ولا حرام؟
تريدين شقة تمليك يعني ولا ايه؟
ان شاء الله.
طيب الا تستطيعين الاستئجار حتى ييسر الله تعالى لكم امركم يا ام محمد؟
انا الايجارات غالية كتير يعني، وانا كنت عايز اخد يعني قرض ويبقى الشقة زي ما ادفع ايجار اخد قسط للبنك.
طيب ان شاء الله تستمعين للجواب من شيخنا واستاذنا ان شاء الله تعالى. أخت أم محمد تسأل هل يجوز لها أن تقترض قرضا ربويا لشراء شقة؟
هو قرار المجمع الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة. يعني لا يجوز أن أقول مضطر أن أضع في بنك ربوي لأن لا أعرف طريق الاستثمار وأخاف على مالي. هذا لا يجوز، لا تبيح حاجة ولا ضرورة
ولا ضرورة.
والاقتراض بالربا محرم كذلك الإخراج تماما ويرتفع اسمه عند الضرورة. إذا الضرورة تقدر بقدرها. فابنتنا السائلة إذا لم تجد مسكنا بالإيجار أو لا تستطيع أن تدفع الإيجار أو لا، يعني إذا سدت الأبواب ولا يوجد إلا الدخول عن طريق التمويل العقاري. لأن التمويل العقاري فيه ملاحظة يعني ليس يعني في فوائد كبيرة وإنما فوائد قليلة مراعاة لحاجة الناس. فإذا لم تجد مسكنا بالإيجار ولا بالشراء وأصبح يتحتم عليها حتى تجد مسكن تسكن فيه أن تلجأ إلى التمويل العقاري فلتلجأ وارتفع الإثم ما دامت مضطرة.
ما دامت مضطرة. هي تقول قيمة الإيجار تساوي قيمة الأقساط يعني.
الله أعلم.
لكن حالة أم محمد يعني فضيلتك تقول إذا كانت مضطرة. إذا لم تكن مضطرة وتستطيع أن تستأجر
لا يجوز تأخذ. أنت تأخذ قرض ربوي.
طيب
تفضل.
يبقى إذن حضرتك قلت أن الرافد الثاني لعلاج مشكلة أو الثالث.
الثالث
يبقى الأول العمل، التكافل بين العشيرة، إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام أهلهم في المعيلين في المدينة جمعوا ما عندهم في ثوب واحد. فضلتك
لكن هنا بقى ليس في ثوب واحد بس أكلة واحدة وكلات هنا
المساعدة والمعاونة
هذا باستمرار.
يبقى الرفد الثالث الزكاة فضيلة.
الزكاة. طيب الزكاة نعطي تمام الكفاية. لمن؟ نعطي تمام الكفاية. وتمام الكفاية لأي مدة؟ وكيف نعطي تمام الكفاية؟ الفقهاء سألتنا الفقهاء اختلفوا بالنسبة للمدة. فهناك من قال نعطي تمام الكفاية لمدة سنة. باعتبار أن الزكاة تتكرر.
تخرج كل سنة.
نعم. وقد يبدو هذا مسألة مدة طويلة. في الواقع الرأي الآخر يرفض السنة. وإنما تمام الكفاية مدة عمره. طب وكيف مدة عمره؟
ما دام الوصف قائما ملتصقا بصاحبه.
لا يأخذ ما يكفيه مدة عمره.
مرة واحدة؟
كيف هذا؟ كيف مدة عمره؟ وهل تعرفه كم سيعيش؟ ننظر لنظرة الفقهاء الدقيقة. قالوا هنا نجار، محل النجارة وأدوات النجارة والخامات ورأس مال ويعمل. إذا هذا النجار يعمل يكسب بعد مدة هو نفسه يخرج زكاة. طيب يحسن الزراعة وليس عنده أرض، نعطيه ضيعة. ضيعة بنص في كتب الفقه.
نعم
ضيعة. طيب الضيعة هذه فيها زرع؟ فيها زرع. متى زرع؟ خرج الزرع وأتحقق بمحصاده فتحول إلى
مزكي.
إلى مزكي. الزكاة في الإسلام ليست بأنها تجعل الأغنياء فقراء، وإنما تنقل الفقراء إلى الغنى.
إلى الإسلام.
بحيث لا يصبح هناك من يحتاج إلى مال ليأكل أو يشرب أو كذا. طيب إذا كان الشخص لا يحسن مهنة وليس عنده مال ولا يعني نتحدث عن هذا، عن تجارة دون رأس المال وعن حالات كثيرة جدا، جاءت حالة أنه هو لا يحسن صنعة ولا يستطيع أن يعمل، قالوا نشتري له عقارا غلته تكفيه.
يا سلام.
سبحان الله.
يا سلام.
وأنا وأنت نستأجر من الفقير.
الله أكبر.
نستأجر منه صاحب العقار.
يعني روعة التشريع. نعم.
يعني الحقيقة في فقه الإسلامي كنوز.
كنوز كثيرة.
لكن كثيرون لا يقرؤونها ولا يعرفون شيئا عنها.
إن شاء الله نلتقط شيئا من خزائن السماء، لكن بعد فاصل قصير. فاصل قصير مشاهدي الكرام، ونلتقي إن شاء الله معا مع أستاذنا وشيخنا الدكتور علي السالوس. فابقوا معنا.
المال مال الله يؤتيه من يشاء، فيه الزيادة بالشريعة والنماء، والدين دين الله ونهر للعطاء،
أهلا بكم ثانية مشاهدي الكرام. أكرر الترحيب بأستاذي وشيخي الدكتور علي السالوس.
حياك الله وبارك الله فيك. جزاك الله خير.
أشرت فضيلتك لبعض مظاهر روعة التشريع الرباني.
نعم.
في قضية الزكاة كرافد من روافد علاج مشكلة الفقر في الإسلام.
نعم.
أشرت يعني لعلاج المشكلة بالعمل، ثم الإنفاق من قبل القرابات القريبة على الفقير، ثم بعد ذلك الزكاة. وأيضا يعني هناك روافد أخرى بدون شك لعلاج مشكلة
بعد الزكاة. إذا فرضنا أن الزكاة لا تكفي، بيت المال كان فيه الزكاة وفيه موارد أخرى للدولة.
موارد أخرى. نعم.
دولة. إذا الزكاة كانت لا تكفي، على الدولة أن تفي بتمام الكفاية من الموارد الأخرى. يعني إذن لا نقف عند الزكاة فقط.
نعم.
دولة مسؤولة. ليست مثل النظام الرأسمال إن الدولة حارسها، لا. لا مسؤولة. طيب إذا فرضنا أن حتى الزكاة والموارد الأخرى
لم تفي بالحاجات.
نعم. كما حدث في العام 17 هجري، عام الرمادة.
عام الرمادة. نعم.
نعم. في هذه الحالة الملكية الخاصة تحترم في الإسلام، ولكن في هذه الحالة لا تحترم. بمعنى أن أصحاب الأموال يفرض عليهم عدد ممن لا يجدون بحيث ينفقون عليهم.
إذن القدر الواجب إخراجه في الزكاة في الحالات العادية يقبل زيادة في الحالات الطارئة.
الحالات الطارئة ليس الزكاة بقى. الملكية الفردية كان يعطي كل أسرة بعددها، كل أسرة غنية تأخذ عددها من الفقراء إلى أن تنتهي الأزمة. وفعلا الحمد لله في وقتها انتهت الأزمة، لأن الدول الإسلامية كلها دولة واحدة، ليس مثل الآن هذه حدود وحدود ما كان في هذا،
دولة واحدة.
دولة واحدة يعني.
طيب، هو قوي قادر على العمل لكنه يريد وظيفة مفصلة عليه، يستطيع أن يعمل في مجالات وأنشطة معينة وأن يأتي بحد الكفاية، لكنه يريد وظيفة
كفاية.
طيب، نأخذ اتصالا قبل الجواب.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخ عماد.
الله يعز حضرتكم، ربنا يكرمكم إن شاء الله.
بارك الله فيك.
أنا لفضيلة الشيخ علي سلوس.
تفضل.
إن شاء الله يعزكم.
اللهم.
أنا من مدينة العبور. مدينة العبور في مساجد فيها بتعمل تحفيظ القرآن للأولاد. وفي محفظين فيها. فهل يجوز فلوس الزكاة في دفع المرتبات بتاعت المحفظين دول؟ ده سؤال حضرتك.
أحسنت، بارك الله فيك.
السؤال الثاني، في برضو جمعيات عندنا في مدينة العبور بتاخد فلوس زكاة وفلوس صدقات. فلوس الزكاة دي هل تجوز ان هم في رمضان يجيبوا بيها شنط زيت وحاجات من دي ويدوا للفقراء اللي هم الأيتام، ولا برضو حضرتك لا يجوز؟ وهل تنفع برضو في مسابقات مسابقة تحفيظ القرآن فلوس الزكاة او لا تجوز حضرتك؟
أسئلة رائعة جدا وهادفة، بارك الله تعالى فيك. إن شاء الله تسمع الجواب عليها من أستاذنا ودكتورنا إن شاء الله تعالى. بالنسبة للمحفظين، هل يأخذون أجرة من أموال الزكاة؟ فضيلتك أجبت في الحقيقة في الأسبوع الماضي على ما أذكر عن مثل هذا السؤال، وكان جواب رائع جدا للغاية. يعني هل يعني
وماذا قلت
أنت قلت يأخذ من الطلاب ابتداء، من أولياء أمورهم ابتداء يعني، لكن أثمن
وليس زكاة.
نعم،
يعني هنا يعني الأولاد يتعلمون. لو أنه في مدرسة خاصة
أو مدرس خاص،
يعني فلماذا بالذات تحفظ القرآن هو الذي يكون من الزكاة يعني. إنما إذا كان المحفظ فقيرا أو مسكينا يأخذ باعتباره فقيرا أو مسكينا
فقيرا،
وليس باعتباره محفظا.
نعم. إذن دفع رواتب للمحفظين من أموال الزكاة
هذا أمر يعني ما أظن أنه يجوز.
بارك الله تعالى لنا فيك. طيب، يسأل عن الحقائب الرمضانية هذه الذين يقومون بشراء بعض الزيوت والسكر وكذا وكذا.
نعم.
ويدفعون بها إلى الفقراء والمساكين.
إذا كان الفقراء والمساكين بنية الزكاة فلا مانع.
بنية الزكاة،
ما هو الزكاة لابد فيها من النية.
تقديم جوائز للحفاظ أو كذا من أول من أموال الزكاة،
من أموال القادرين وليس من أموال الزكاة.
أحسنت، بارك الله فيك. السلام عليكم يا أحمد. السلام عليكم. تفضل اخي.
والله
ما تخفض لي صوت التلفزيون حتى استطيع ان اسمع صوتك ان شاء الله. تفضل اخي.
بس اللي حصاد الرز بياخدوه يخزنوه شهرين ثلاثه وبعدين يبيعوه، المخازن يعني خزنوه شهرين وبعدين يبيعوه. هل ده احتكار ولا ايه؟ يعني حلال ولا حرام ولا ايه بالظبط يعني؟
حاضر يا احمد، حاضر. طيب، السلام عليكم يا فؤاد.
ايوه نعم،
تفضل، بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
والله انا تاجر،
ماشي يا فؤاد اسمعك.
فبتاجر في صنف واخد لبالك، ويجي تاجر تاني ويجي تاجر تاني عوز منه صنف، فيعوز ان هو يروح ينجيه معاي، وفي تاجر يكتب لي في ورقه اجيب له طلبه، فعايز اشوف اللي هو افضل يعني واللي اصح في الدين.
يعني حدد يا أحمد بارك الله فيك السؤال حتى تستمع للجواب من شيخنا وفقيهنا إن شاء الله. يعني أنت يعني تجلب تجارة تأتي بسلع وتقوم ببيعها؟
آه يعني أنا واخد بالك أجيب سلع وأبيعها.
طيب
وبعد كده ممكن في واحد يقول أنا عايز السلع الفلانية.
طيب
أنا ما أعرفهاش. ممكن أروح أجيبها له أو يروح ينجيها.
وأنت تدفع الثمن
وتأخذها عندي في المخزن بتاعي وبعد كده أديها له.
طيب
آه وأنا أدفع الثمن أنا اللي اشتريها وأنا أجيبها أحضرها في المخزن عندي وأديها له.
طيب واضح سؤالك إن شاء الله تعالى. طيب دكتوري أخونا أحمد سأل عن يقول مرات نشتري الأرز في موسم الحصاد ويعني يخزنه البعض لعدة شهور حتى يرتفع الثمن، هل هذا الفعل احتكارا؟
وهنا ينظر إلى أن وقت الحصاد يكون الأرز كثيرا فيأخذ جزءا ويبقيه وبعد فترة يبيعه، فإذا هنا الاحتكار معناها أنه يحبسه عن المسلمين في وهم في حاجة إليه. وقت الحصاد ليس في يعني
ليس في حاجة
إليه، نعم موجود.
فإذا
كان هذا لا يؤدي إلى حبس السلعة مع حاجة الناس إليها هنا يكون احتكار.
حبس ما تشتد حاجة الناس إليه
في هذه الحالة يكون يكون احتكارا. إنما إذا كان موجود وعادي لكن ارتفع السعر قليلا بعد وقت الحصاد فهذا لا يعد احتكارا.
يعني إذا لو اشتدت حاجة الناس إليه وظل حابسا له
أصبح
طمعا في مضاعفة الثمن
أصبح محتكرا وآثما.
وآثما
نعم، لأن المحتكر خاطئ
وملعون.
لا ملعون هذا يعني حديث غير يعني غير ثابت، وإنما ثابت
خاطئ.
وكان يحتكر
إلا خاطئ
وخاطئ غير مخطئ. يعني مخطئ ده هذا عادي شخص أخطأ فهو مخطئ، لما خاطئ
فاعل
خاطئ متعمد للخطأ وذلك آثم. نعم تفضل.
أحسنت بارك الله تعالى فيك أخونا. طيب نأخذ اتصالا. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي يا سامية.
لو سمحت حضرتك عايز أسأل على فوائد بنك مصرف أبو ظبي، حلال أو حرام؟ هي فوائد متغيرة.
لا تذكري أسماء مصارف بارك الله تعالى فيك.
طيب بس أنا عايز أعرف.
طيب تفضلي.
أجوبة إن شاء الله.
طيب تسمعين إن شاء الله تعالى. أخونا فؤاد أستاذي يقول أنه يتاجر ومرات يطلب منه شخص أن يشتري له سلعة الآمر بالشراء، ده تعبير البنوك، المشتري الآمر بالشراء يقول له أريد مثلا هذه الشاشة بلازمة هذه، فيذهب هو ويقوم بشرائها ويتملكها بعقد مستقل ثم يحوزها ويتملكها وينقلها إلى المكان الخاص بها ثم يقوم ببيعها بهامش ربح للشخص الثالث.
ما دام هنا يشتري ويملك ويحوز لأن هنا قرار المجمع يجوز للمصرف الإسلامي أن يبيع مرابحة بعد أن يشتري السلعة ويحوزها وتدخل في ملكي وضماني.
وضماني
نعم نعم. ما دام يقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما استوجب الرد بعد التسليم بهذا الشروط تصبح
الصورة التي سأل عنها فؤاد.
نعم صحيح إن شاء الله، لأنه أخذ السلعة يعني لو أنه ذهب معه وجعله يأخذ السلعة ويدفع الثمن ثم يأخذ منه بزيادة هذا لا يجوز.
هذا لا يجوز، رائع جدا،
هذا لا يجوز.
يعني ذهب معا إلى المكان الذي يبيع ودفع الثمن وصاحبنا نقل دون أن يتملك ويحوز الحيازة التي أشرت إليه،
هذا لا يكون بيعا وإنما يكون ربا. إنما هنا أخذها في ووضعها في مكان تخزين عنده بإذا ملك وضمن وعليه تبعة الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد بخيار العيب بعد التسليم، بهذا يكون بيعه صحيحا ما دام توافر فيه هذا.
أسأل الله أن يبارك فيك.
جزاك الله خير.
يعني كم لك من الأجر حينما يصغي التجار لكلامك الطيب
بارك الله فيك
وأنت تبين جمال الشرع والفقه الإسلامي
الله
الذي يحمي حق الجميع. لأن ربما الغني ربما يظن أن الإسلام بيظلمه أو الفقير، لا أبدا، ده في توازن رائع. الأخت سامية سألت عن الفوائد المترتبة على المال الذي أودعته في مصرف أبو ظبي الإسلامي.
تتصل بالهاتف، تطلب الهاتف، لأن لا يجوز في قناة على الهواء مباشرة أن أمدح أو أذم بنكا معينة.
وإنما إذن الأخت سامية تأخذ رقم هاتف الأستاذ الدكتور
موجود عندهم في القطار.
موجود نعم. بالفعل، وإن شاء الله تتصلين على فضيلة الأستاذ الدكتور. مرات يرد الأنصار ماشين على هاتف فضيلتك الأرضي.
ما هو هنا لأن أنا محدد أوقات الاتصال يوم الأحد والأربعاء والخميس بعد صلاة الظهر وقبل العصر، هذا أوقات الاتصال. من يتصل في غير هذه الأوقات لا أرد.
من بعد صلاة الظهر إلى صلاة العصر.
نعم.
مرة ثانية أيام
الأحد والأربعاء والخميس، ثلاثة أيام.
بارك الله تعالى فيك. هذه صدقة جارية تصلح.
يعني هنا
تتصدق بجهدك
وعلمك. أنظر الهاتف لا يهدأ لا ليل ولا نهار مع هذا التحديد.
أنت ترد في غير الأوقات المحددة؟
لا.
هل لك أوفر تايم على الرد في غير الأوقات؟
لا أرد.
أسأل الله أن يبارك
الله
وأن يحفظك وأن ينفع الأمة بعلمك.
جزاك الله خير.
يعني تكلمنا عن مشكلة الفقر وعن الحل الإسلامي لها، لكن لما ينتهي الفقر بعد؟
إن شاء الله ينتهي.
إن شاء الله، إن شاء الله ينتهي والخير قادم.
لو طبق الشريعة فالفقر سينتهي.
إن شاء الله.
إن شاء الله. وغدا بإذن الله سنبين كيف تطبق الشريعة.
يبقى إذا نذكر بأن الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ستعقد المؤتمر العام في الغد في تمام الخامسة بسوق السيارات الرئيسي بمدينة نصر.
نعم.
بمدينة القاهرة. بحضور أكثر من 100 عالم من علماء الإسلام في مصر فقط أم من خارج مصر؟ كلهم من مصر؟
الله أعلم.
يعني ربما يأتي.
نعم.
والدعوة عامة للجميع.
نعم.
على ذمة أستاذي وشيخي فضيلة الأستاذ الدكتور علي الثالوث. أخي أحمد في الحقيقة يلاحقني بانتهاء وقت الحلقة، ودائما الأوقات الطيبة تتفلت سريعا من بين أيدينا. لا يسعني في نهاية اللقاء إلا أن أشكر أستاذي وشيخي فضيلة الأستاذ الدكتور علي الثالوث النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا وعضو المجامع الفقهية العالمية. شكرا جزيلا أستاذ.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك.
كرمك الله. وأنتم مشاهدي الكرام أشكركم لحسن استماعكم وطيب اجتماعكم، على أمل اللقاء بكم في حلقة الأسبوع القادم. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
المال مال الله يؤتيه من يشاء فيه الزيادة بالشريعة بالشريعة والنماء والدين دين الله ونهر للعطاء شرع يكون دراهما بالخير نعمل.